الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا في درس سابق أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فالنسب القرابة، والقرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي. فأما الأصول كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، كما فصلنا في آخر درس تكلمنا فيه حول أسباب الميراث. وثانيا النكاح. النكاح يعني سبب من أسباب الإرث، النكاح عقد الزوجية الصحيح، هذا هو المقصود بالنكاح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فلو عقد رجل على امرأة فمات عنها فإنها تأخذ ميراثها منه كاملا، يعني تأخذ نصيبها من الإرث كاملا، ولو لم يحصل الوطء ولو لم يحصل الدخول ولو لم تحصل الخلوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا، أن هذه المرأة تعطى نصيبها من الميراث، تعطى حقها من الميراث بمجرد العقد. عقد عليها اليوم، مات عنها غدا، تأخذ نصيبها من الميراث، ترث منه، ترث منه. إذا لم يكن له ولد فإنها ترث الربع، وإن كان له ولد فإنها ترث الثمن. عقد الزوجية الصحيح، فخرج عقد الزوجية الفاسد. فعقد الزوجية الفاسد هذا لا يترتب عليه الميراث، عقد الزوجية الصحيح. ويتوارث به الزوجان من الجانبين، هذا النكاح، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، على تفصيل سيأتي كم يأخذ الزوج من الميراث وكم تأخذ الزوجة من الميراث. لكن نقول الآن سبب من أسباب الميراث، سبب من أسباب الميراث النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. الآن المرأة المطلقة، المرأة المطلقة هل لها الميراث إن مات عنها زوجها في حال العدة؟ هل المرأة المطلقة إن مات عنها زوجها وهي في حال العدة فهل ترثه؟ قالوا المرأة المطلقة على أحوال، قد تكون المرأة المطلقة تكون مطلقة طلاقا رجعيا. ومعنى الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي لا تزال في العدة، فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا. يحق للرجل أن يرجع امرأته بكلمة، ترجع إلى ذمتي وتحسب عليه طلقة، طلقها هي ما زالت في العدة. كم العدة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا بالنسبة للواتي يحضن. واللواتي لا يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. المرأة التي أيست من المحيض عدتها 3 أشهر، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. إذن هذا تفصيل العدد في القرآن الكريم. اللواتي يحضن عدتهن 3 قروء، واللواتي يئسن من المحيض 3 أشهر، والمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها. فرجل طلق امرأته وهي حامل مثلا الطلقة الأولى، متى عدتها؟ أن تضع حملها، تنتهي العدة بأن تضع حملها. الآن خلال هذه المدة، خلال هذه المدة هذا الرجل مات، توفي، هل ترثه هذه المرأة أو لا؟ طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية؟ هذا الطلاق اسمه طلاق رجعي، طلاق رجعي. في مات خلال هذه المدة هل المرأة ترثه أو ماتت هي؟ هل يرثها أو لا يرثها، هذا معنى الطلاق الرجعي. الآن إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية فهذا الطلاق يسمى طلاقا بائنا، بائن بيننا صغرى. إذا انتهت العدة طلقها أول طلقة وبعد ثلاثة قروء بعد ثلاث حيضات، إذا بهذه المرأة خلاص انتهت هذه العدة، هذه المرأة تصبح مطلقة طلاقا بائنا. طلاق بائن ماذا يترتب عليه؟ عقد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد. طلقها الطلقة الثانية الآن في حال العدة يرجعها بكلمة، انتهت العدة عقد ومهر جديد، هذه المرأة تسمى مطلقة طلاقا بائنا، بينونة صغرى. إذا طلقت الطلقة الثالثة فهذه المرأة تسمى امرأة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا نعود الآن، المطلقة رجعيا يرجعها بكلمة أثناء العدة، المطلقة بائن هذه لا يرجعها، بينونة صغرى لا يرجعها بكلمة بل بعقد ومهر جديد. بائن بينونة كبرى لا ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، ثم هذا الزوج اللي هو الآخر يطلقها بدون اتفاق مع الزوج الأول، ثم ترجع إلى زوجها الأول بعد أن يطلقها الثاني إن شاءت. إذن الطلاق الرجعي بكلمة يرجعها خلال العدة. الآن امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلاق الرجعي، هل ترثه؟ الجواب نعم ترثه وهي في الطلاق الرجعي، في عدة الطلاق الرجعي. يعني قال لها أنت طالق بعد شهر توفي، فهل ترثه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الزوجية ما زالت قائمة بينهما، العدة ما انتهت، لأن الزوجية ما زالت قائمة بينهما فهي زوجته، يجوز أن يراها وأن تراه. بل المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب أن تمكث في بيتها ولا يجوز أن تخرج من بيتها. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب أن تمكث في بيتها. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يا شيخ ما هو طلقها، قال أنت طالق. أم هو نعم قال لا أنت طالق وحسبت عليه طلقة بتظلها في البيت حتى تنهي العدة. إذا أنهت العدة خرجت من بيتها. لماذا خرجت من بيتها؟ أصبحت امرأة طالق طلاقا بائنا، خلص بانت منه، الآن ترجع بعقد مهر جديد، لكن خلال العدة بكلمة يرجعها، أرجعتك خلاص بتصرف كما ذكرنا في أحكام الطلاق، أنه هل الفعل يعتبر في العودة أو لا. يعني لو أنه جامعها فهذا هل يعتبر عودة؟ نعم، دون أن يتكلم يعتبر عودة، كذا خلاص رجعت إلى عقد الزوجية وحسبت عليه طلقة. فالآن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي في حال عدة الطلاق الرجعي فيحسب لها الميراث، تأخذ نصيبها من الميراث. لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم بين الرجل وامرأته، وكذلك العكس أيها الإخوة، لو ماتت الزوجة فإن الزوج يأخذ نصيبه من الميراث الزوج. لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم بين الرجل والمرأة. هذا في حال الطلاق الرجعي. طيب في حال الطلاق البائن ترثه؟ لا، لا البائن بينونة صغرى ولا البائن بينونة كبرى، لا البائن بينونة صغرى ولا البائن بينونة كبرى. سبحان الله، يعني افرض الواحد امرأة عدتها ثلاثة أشهر ومضت على الثلاثة أشهر ثلاثة أشهر إلا يوم واحد، ثم بعد ذلك مات عنها زوجها، طلقها، مات عنها قبل أن تنهي العدة بيوم، تأخذ نصيبها من الميراث. أنهت عدتها ثلاثة أشهر وطلاق بائن، ما إلها ولا شيء، أصبحت طلاقا بائنا ولا قرش لها أبدا، لا ترث شيئا، أصبحت مطلقة طلاقا بائنا، بانت من زوجها. سبحان الله، يعني يوم ترثه ويوم لا ترثه، في يوم واحد ترثه يوم لا ترثه، يوم ما زالت في العدة يملك أن يرجعها فلذلك ترثه، الآن انتهت عدتها لا يملك أن يرجعها فلذلك لا يجب أو لا يكون لها الميراث. إذن البائن لا يكون لها الميراث، فقالوا إن طلقها زوجها فلا يكون لها الميراث، لا بائن بينونة صغرى ولا بائن بينونة كبرى، ليس لها الميراث، وكذلك لا يتوارثان. يعني لو ماتت هي مطلقة طلاقا بائنا كذلك لا يرثها هو، لا توارث بينهما. إذن احنا قلنا النكاح عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، في عدة الطلاق الرجعي. الآن الفقهاء تكلموا قالوا طيب إن طلقها زوجها في مرض الموت بلا سبب، إن طلقها زوجها في مرض الموت بلا سبب، وكانت الطلقة اللي هي الطلقة الثالثة، الآن الطلقة الأولى العدة من حكمتها أن الزوج يتريث ويفكر ونحو ذلك ويرجع امرأته، والثانية كذلك، طب والثالثة؟ يعني واحد طلق المرأة طلقة ثالثة، لماذا تعتد؟ عليها عدة ولا ما عليها؟ طلقة ثالثة، نعم، بعد الطلقة الثالثة في عدة، طب لماذا العدة؟ ما هي لا ترجع لزوجها، عدة حتى تنكح زوجا غيره، حتى يتقدم لها الخطاب، حتى تنكح، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج في حال العدة، فبعد الطلقة الثالثة نعم تعتد، لكن هذه العدة حتى تتزوج زوجا آخر، زوجا غيره، الطلقة الأولى والطلقة الثانية العدة حتى يرجعها زوجها. الآن إن طلقها في مرض الموت بلا سبب، بلا سبب، فقالوا فترث منه إن مات قبلها في العدة عند جمهور العلماء، ترث منه، يعني هو في مرض الموت مريض مرض الموت طلقها طلقة الثالثة، الآن هذه في عدتها، الآن إن مات قبلها في العدة، إن مات هو أثناء عدتها، ترث عند جمهور العلماء، ولا يرثها إن ماتت قبله في العدة، لا يرثها إن ماتت قبله في العدة، يعني هو مريض مرض الموت، مريض مرض الموت، أسبوع وهو يعاني من المرض والسكرات، الآن طلقها ثم مات قبلها وهي في العدة، فترثه، ترثه اتفاقا عند الجمهور. إذا مات قبل، إذا ماتت قبله، نفرض إنه والله هو في مرض الموت وطلقها، وبعد يوم يومين حادث سير وماتت، فقالوا لا يرثها، لا يرثها إن ماتت قبله في العدة، لأنه فوت على نفسه الميراث بطلاقها، لأنه فوت على نفسه الميراث بطلاقها. طيب ما الحكم إذا انتهت العدة؟ إذا احنا نتكلم أثناء العدة، لو كان مطلقة بائن بينونة كبرى أثناء العدة، أثناء عدتها وهو مريض مرض الموت، احنا نتكلمش أنه والله هو طلقها وليس به مرض، لا هو مريض، لأن الفقهاء ماذا يقولون؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ويعاقب بضد قصده، هو أصلا طلقها ويعلم أنه مريض مرض الموت، يا مرض شديد، فلماذا تطلق، لماذا تطلقها في هذه الحال؟ ما السبب أن تطلقها؟ ليحرمها من الميراث، صحيح؟ وإيش واحد الآن نزل به المرض ويأتي يطلق امرأته حتى يحرمها من الميراث، فقالوا يعاقب بضد قصده، فهي ترث منه إن مات قبلها في العدة اتفاقا عند جمهور الفقهاء، ترث منه إن مات قبلها، ترث منه وهي في العدة، ترث منه اتفاقا، يعني طلقها وبعد اسبوع مات، بعد اسبوعين، بعد شهر مات، ترث منه، طلقها اثناء مرض الموت فترث منه ولو الطلقة الثالثة، لانه طلقها في حال مرض الموت. الان هو لا يرثها ان ماتت قبله، لانه فوت على نفسه الميراث بطلاقه. لكن اذا انتهت العدة للمطلق البائن من غير سبب للطلاق، هو طلق في مرض الموت من غير سبب للطلاق، يعني دون سبب للطلاق، وانتهت العدة للمطلق البائن من غير سبب للطلاق، فماذا نفعل؟ عند الشافعية قالوا لا ترثه مطلقا في القول الجديد، مذهب الشافعية في القول الجديد قالوا لا ترثه مطلقا. هذه المرأة إذا انتهت العدة المطلقة من غير سبب انتهت عدتها، يعني طلقه في حال مرض الموت ومكثت 3 قروء وما مات حتى انتهت عدتها ثم مات، فقالوا لا ترثه مطلقا. وعند الحنابلة قالوا المطلق البائن ترث منه ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد. وقالوا الأصل في المسألة أن عثمان رضي الله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها. عثمان رضي الله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، يعني من تركة عبد الرحمن بن عوف ورثها، وكان عبد الرحمن بن عوف طلقها في مرضه، يعني في مرض الذي مات فيه، فبتها. فقال الحنابلة ترث منه ما لم تتزوج زوجا آخر، يعني إذا اعتدت وانتهت عدتها وما زال مريضا، فقالوا لو حتى أنهت عدتها ترث منه، لأنه طلقها في حال المرض، فترث منه ما لم تتزوج زوجا آخر. هذا عند الحنابلة. إذن أسباب الميراث: أولا النسب، ثانيا النكاح، وثالثا الولاء. الولاء يستغرب الواحد كيف أنه من أسباب الميراث الولاء، إيش عن الولاء؟ قالوا الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه المعتق. هذا قديما كان عندهم عبيد ملك يمين، عبيد يملكونهم، الآن يعتقه السيد، يعتق هذا العبد، اعتقه، فمن اعتق عبدا فمات العبد كان ماله لسيده الذي اعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا في الصحيحين. وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. كيف هذا؟ يعني كان عنده عبد فأعتقه، أعتق هذا العبد، وهذا العبد تعرفون أن العبيد يذهبون الآن لما يصبحوا أحرار ويكتسبون ويتاجرون ونحو ذلك، وربما لا يكون له لا أصل وارث ولا فرع وارث ولا أبناء يرثونه، ويموت. إلى من تذهب التركة؟ قالوا إلى سيده الذي أعتقه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ويقولون هو إرث من جهة واحدة. انتبهوا، شوف الميراث النسب الزوجية من إرث من إيش؟ من جهتين، صحيح؟ يعني الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج، الولد يرث الأب، والأب يرث الولد، البنت ترث الأم، والأم ترث البنت، وهكذا. فهو إرث من جهتين، لكن الولاء إرث من جهة واحدة، فيرث الولي أو السيد عبده الذي اعتقه، لكن العبد المعتق لا يرث سيده، العبد المعتق لا يرث سيده، لكن السيد يرث عبده إذا اعتقه. عبد اعتق بعدين تاجر وكذا، أصبح تاجر من أصحاب الملايين ومات، ولا يوجد له من الفروع كذا، يصبح عصبة، اللي هو من؟ اللي هو سيده، يصبح عصبة، فيرث العبد مطلقا، لكن العبد المعتق لا يرث من سيده ولو لم يكن له ورثة. يعني السيد لنفرض أنه لا إله أولاد ولا إله زوج ولا إله أب ولا ما إله ورثة أبدا، هل منقول والله هذا مدام ما إله ورثة نعطي التركة للعبد الذي اعتقه؟ لا، على العكس الآن، العبد إذا اعتق السيد يرثه إذا لم يكن له من يرثونه بالفرض أو نحو ذلك. إذن هذه أسباب الإرث الثلاثة، ألا وهي النكاح، النسب، والولاء. هذه ثلاث أسباب للإرث، لابد من وجود إحدى هذه الأسباب حتى يكون الإرث، حتى يكون الإرث لابد من وجود إحدى هذه الأسباب. طيب الآن أيهما أقوى، السبب أو المانع؟ أيهما أقوى، السبب أو المانع؟ المانع أقوى من السبب. شو يعني المانع أقوى من السبب؟ يعني الآن في بحث اسمه موانع الإرث، مش في أسباب الإرث، في موانع الإرث. النسب من أسباب الإرث، الأب يرث الإبن والإبن يرث الأب. طب الأب كافر والإبن مسلم، هل هناك توارث بينهما؟ إذن مع وجود السبب اللي هو النسب، في مانع أقوى من السبب، المانع أقوى من السبب، هكذا يقول الأصوليون. يقول الأصوليون المانع أقوى من السبب، وبضربوا مثال على هذا، غربت الشمس، غروب الشمس سبب لوجوب الصلاة على المكلف، صلاة المغرب، أليس كذلك؟ إذا غربت الشمس فسبب لوجوب الصلاة على المكلف غروب الشمس. امرأة حائض هل يجب عليها الصلاة؟ لا. لماذا؟ يوجد مانع، يوجد مانع وهو العذر الشرعي. الآن تحقق السبب على المكلف أنه غربت الشمس، تحقق السبب، لكن في مانع بمنع من أداء الصلاة، المانع أقوى من السبب فلا يجب عليها الصلاة هذه المرأة، المانع أقوى من السبب. طبعا هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة، اللي هي المانع والسبب، وأن المانع أقوى من السبب. ما يأتي من أنواع كذلك الموانع الميراث التي تدل أن المانع أقوى من السبب، وهي موانع كثيرة ذكرها الفقهاء. فما هي موانع الإرث؟ موانع الإرث، يعني إذا وجدت هذه الموانع فإنه لا يكون التوارث. نفصل موانع الإرث إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، بارك الله فيك. كيف حالك؟